أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكرنا بأن المرأة التي ترى الدم في غير وقت عادتها، إما قبلها بيوم أو يوم أو قبلها بيوم أو يومين أو بعدها بيوم ويومين، هذا الدم الذي تراه هل هو حيض أم استحاضة أو لا بد من الاحتياط لا يخرج عن هذه الحالات؟ وقلنا بأنه هنا حالتان، صورتان. الصورة الأولى ما إذا كان الدم واجدا لصفات الحيض، فالمشهور المدعى عليه الإجماع أنها تتحيض برؤية الدم، وتقدم ذكر بعض الروايات الدالة على ذلك. الصورة الثانية ما إذا لم يكن الدم واجدا لصفات الحيض، فإن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة أو في هذه الصورة، فبعضهم ذهب إلى التحيض بمجرد رؤية الدم تتحيض وإن لم يكن من الدم واجدا لصفات الحيض، وبعض الفقهاء ذهب إلى عدم التحيض والحكم بالاستحاضة، منهم سيد المدارك صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري. السيد الماتن رحمه الله إنما اختار الاحتياط في المقام بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى 3 أيام، ثم من بعد 3 تحكم بالحيضية. هذه هي الأقوال الموجودة في هذه المسألة. أما الاحتياط فأمره واضح، إذا كان هناك تصادم للقولين ولم يكن ترجيح لأحدهما على الآخر، ليكون هناك علم إجمالي منجز مردد بين الاستحاضة والحيض، والحكم هو ما ذكره، هو الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى 3 أيام. هذا دليل من قال بالاحتياط في المقام. وحينئذ إلا أن ينحل هذا العلم الإجمالي، وانحلاله سيأتي إما بقاعدة الإمكان أو غير ذلك. هذا هو القول بالاحتياط. أما القول الأول الذي ذهب إلى أنه تتحيض المرأة برؤية الدم ولو لم يكن هذا الدم واجدا لصفات الحيض، استدلوا أولا بأخبار الصفات. تقدم أخبار الصفات ذكرناها، الدم حار عبيط أسود وأمثال ذلك، ذو رائحة، فهذه الأخبار تشمل مقام. بناء على عدم الفصل بين أن يكون الدم واجدا لصفات وغير صفات، إطلاق هذه الأخبار تشمل المقام. الوحيد البهبهاني رحمه الله وسيد صاحب الرياض يذهب إلى أن أخبار الصفات يشمل المقامة، أي مشكوك الدم، هذا الدم المشكوك الحيضية، بحيث إنه الدم إذا رأته المرأة تحكم بالحيضية وإن لم يكن واجدا لصفات الحيض بأخبار الصفات. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني قاعدة الإمكان، كلما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض، تنطبق هذه القاعدة في المقام ونتمسك بها في المقام ونثبت الحيضية بها. الدليل الثالث الأخبار الواردة في المقام، منها ما ذكرنا خبر إسحاق السابق من تلك الأخبار، صحيح ابن المغيرة الذي تقدم في المسألة السابقة، ذكرنا ذاك الصحيح هناك في حكم الواجد للصفات، ومنها معتبرة سماعات سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر 2 وفي الشهر 3 يختلف عليها، فلا يكون طمثها في الشهر 10 أيام سواء، قال عليه الصلاة والسلام فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز 10. هذه الموثقة تدل على أن هذا الدم الذي تراه المرأة واجد للصفات أو لم يكن واجدا للصفات، ما دامت ترى الدم تقعد عن الصلاة ما لم تجز العشرة، وإلا إذا جازت حينئذ انطائية لا تقعد. ومن تلك الروايات التي تمسكوا بها موثق ابن بكير: إذا رأت المرأة الدم في أول حيضها واستمر الدم تركت الصلاة 10 أيام. هذا أيضا ليست فيه أن يكون فيه صفات الحيض مطلق، يشمل ما إذا كان فيه صفات الحيض أم لم يكن فيه صفات الحيض. وموثقه الآخر: في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة أنها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض، أي 10 أيام، فإذا مضى ذلك وهو 10 أيام فعلت ما تفعله المستحاضة. أيضا هذه الصحيحة والمعتبرة تدل على أن المرأة تقعد حينما ترى الدم ولو لم يكن الدم واجدا لصفات الحيض. استدلوا أيضا بأخبار مفطرية الحيض للصوم. هناك تلك الأخبار أن المرأة إذا رأت الدم في أثناء النهار يكون مفطرا مطلق، لا يختص بما إذا كان الدم واجدا للصفات أو لا. استدلوا بهذه الروايات للمقام أيضا. وجميع هذه الأدلة قابلة للمناقشة. أما قاعدة الإمكان فإنه كما سيأتي، قاعدة الإمكان إما دليلها الإجماع أو دليلها النصوص، وعمدة دليلها الإجماع. ولكن هذا الإجماع هل يشمل ما إذا كان الدم مشكوك الحيضية؟ هذا يحتاج إلى إثبات. سيأتي أن هذا الإجماع لا يشمل ما إذا كان الدم مشكوك الحيضية. إذا كان هناك احتمال الحيضية واحتمال الاستحاضة فلا بأس بالتمسك بقاعدة الإمكان. أما إذا كان مشكوك الحيضية، قاعدة الإمكان لا تثبت الحيضية واحتمال الحيضية، وسيأتي بيان ذلك. هذا إذا كان دليله الإجماع فلا يشمل الإجماع ما نحن فيه. وأما إذا كان دليله الأخبار، وسيأتي أن الأخبار هذه هي نفس هذه الأخبار التي ذكرناه في المقام، هذه الأخبار التي ذكرناها في المقام لا بد من تقييدها بما تقدم في الروايات السابقة من أن الدم إذا كان متصفا بصفات الحيض فيحكم بالحيضية، أما إذا لم يكن متصفا بصفات الحيض فلا يحكم بالحيضية، هي مطلقة لا بد من تقييدها بتلك الصحاحة التي تقدم ذكرها. فحينئذ أخبار قاعدة الإمكان مثل الأخبار التي تمسكوا بها في المقام، هذه الأخبار التي ذكرناها إنما هي مطلقة لا بد من تقييدها بالصحاح المتقدمة، وهي صحيحة ابن الحجاج وغيره مما ذكرناه في المسألة السابقة. إن كان واجدا لصفات الحيض تحكم بالحيضية، وإن لم يكن واجدا لصفات الحيض فلا حيض. هذا وهذه الروايات. يبقى الاستدلال على أنه مفطرية الصائم، الحيض مفطر للصائم للصوم سواء كان واجدا للصفات أو لا. هذه الأدلة هي لبيان الحكم الواقعي، أن حكم الواقعي للحيض أنها تفطر الصائم هذا، ولا يثبت حكما ظاهريا في المقام فيما إذا كان مشكوك الحيضية. نحن كلامنا في أن هذا الدم الذي تراه الذي لم يكن واجدا لصفات الحيض هل مشكوك الحيضية، هل يحكم بالحيضية أو لا يحكم بالحيضية؟ نتمسك بتلك الأخبار التي تدل على مفطرية الحيض للصائم، ذاك لبيان الحكم الواقعي وليس لبيان حكم ظاهري في مشكوك الحيضية. ما يمكن تمسك بتلك العمومات والمطلقات في المقام. أما أخبار الصفات فقد تقدم الكلام فيه، أخبار الصفات كلام فيه في أن هذه أيضا لبيان الحكم الواقعي لا لبيان أن المشكوك الحيضية، نتمسك بتلك الأخبار في إثبات حكم ظاهري في المقام. فهذه الأدلة التي تمسكوا بها لإثبات الحيضية في المقام هو هذا موضع إشكال حينئذ. ذهب بعضهم إلى أن قاعدة الإمكان يمكن أن تجري في المقام، لكنه لا تجري لأجل أن قاعدة الإمكان إنما يمكن الاستدلال بها في الإمكان المستقر وهو ما بعد 3 أيام، أما الإمكان الغير المستقر فلا تجري قاعدة الإمكان فيه، لكنما نحن لا نحتاج إلى هذا. إذا رأت المرأة الدم بالأصل يمكن إثبات الاستمرار فينطبق عليه قاعدة الإمكان، بناء على أن قاعدة الإمكان تختص بالإمكان المستقر، فيمكن إثبات الاستقرار في المقام بالأصل بأنه نجر هذا بالاستصحاب أو بأصل آخر نثبت استمرار الدم حينئذ، فلا حاجة إلى الاستدلال أو الرد على قاعدة الإمكان بأنها تختص بالإمكان المستقر ولا تشمل الإمكان غير المستقر، إن الإمكان غير المستقر يمكن إثباته واستقراره بالأصل، هذا ما ذكره. حينئذ فالقول المشهور في المقام أو القول الذي ذكروه في المقام هو هذا: إذا أبطلنا القول بالحيضية في المقام يبقى هل يثبت الاستحاضة؟ هذا كلام ذكرنا فيما سبق، كلام لصاحب الجواهر. قلنا إن صاحب الجواهر رحمه الله يذهب إلى أنه كلما دار الأمر بين الحيض والاستحاضة وانتفى الحيض يثبت الاستحاضة، ولا حاجة إلى شيء آخر أن نثبت الاستحاضة بدليل، كلما عند أثبت قاعدة كلما دار الأمر بين التحيض أو الحيض والاستحاضة ونفينا الحيض يثبت الاستحاضة. هذا المقالة من الشيخ رحمه الله صاحب الجواهر سيأتي ذكرها، وهل هي مقبولة على نحو العموم أو لا؟ إذا قلنا بمقالة الشيخ صاحب الجواهر فالأمر واضح، عدم التحيض إذا نفينا الحيضية تثبت الاستحاضة، وأما إذا لم نرتضي بمقالة الشيخ صاحب الجواهر فحينئذ استصحاب أحكام استصحاب عدم الأحكام أو الأحكام الحيضي يعارضه استصحاب عدم أحكام الحيض يعارضه استصحاب عدم أحكام المستحاضة، فحينئذ يتعارضان ولا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر، فنرجع إلى الاحتياط الذي ذكره السيد اليزدي في المقام أن تحتاط المرأة بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، إصالة عدم أحكام الحائض بالنسبة إليها يعارضها بإصالة عدم أعمال أحكام المستحاضة بالنسبة إليها، فلا تعارض بينهما، وحينئذ تيتصادمان، فنرجع إلى الاحتياط في المقام. أما إذا قلنا بمقالة صاحب الجواهر رضوان الله عليه من أننا إذا نفينا الحيض بتلك الأدلة وغير ذلك تثبت الاستحاضة لا محالة، حينئذ هذا الأمر يدور بينهما ليس أكثر، نفينا الأول يثبت الآخر، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.